الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن المكروهات التخلي على قبر المؤمنين لما ورد في الحديث من أنه يتقوه منه الضرر من تخلى على قبر على قبرين. سيأتي أنه لم يكن فيه تقييد المؤمنين لكن المصنف خصه بالمؤمنين على قبر يتخوف منه الضرر. وفي تقدم أيضا سابقا أن من تخلى على قبر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. هذا المنصرف عندنا من أنه هناك جن وأمثال ذلك من يفعل كذلك هذا سبب هذا الحديث إلى أنه أصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. هذا هو. وفي بعض الأخبار النبوية إياكم والبول على المقابر فإنه يورث البرصة. وحينئذ أو رواية أخرى أن من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار. هذه هي الروايات، لم يتقيد فيها ولم يوجد فيها قيد المؤمن، كل قبر هكذا، إلا أنه تقييد السيد المصنف وغيره بذلك إما لأنه القدر المتيقن من ذلك وأنه احترام لهذا الميت، وأن حرمة الميت حيا كميتا كحرمته حيا، ولأجل ذلك قيد، وإلا الروايات مطلقة. هذه إذا لم تكن فيها هتك لحرمة الميت، وإلا حرم بلا إشكال للحديث المعروف حرمة الميت حرمة المؤمن حيا ميتا كحرمته حيا، فلا ريب ولا إشكال في أنه إذا استلزم الهتك يحرم حينئذ. هذا فيما إذا لم يستلزم الهتك، هذا هو الحكم. إلا إذا ولا التخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما. والحرمة إنما تأتي من حديث حرمة المؤمن حيا وميتا كحرمته حيا. واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا لجملة من الروايات أنه يكره استصحاب الدرهم البيض إلى بيت الخلاء، منها خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليه الصلاة والسلام إنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مسرورا، إلا إذا كان يطمئن بعدم وقوعه في بيت الخلاء فحينئذ مسرورا. هذه الرواية واردة في الدرهم الأبيض. وما المراد من الدرهم الأبيض؟ قيل بأن الدرهم الأبيض هو درهم خاص، اسم لدرهم خاص كان في ذلك العصر، لكن هذه دعوة يحتاج إلى دليل، وهو يقول مجرد الدعوة أن الدرهم الأبيض كان اسما لعنوان خاص أو دراهم معينة هذا مجرد الدعوة. قيل أن الدرهم الأبيض ليس كذلك، بل أنه عبارة عن الدرهم الأبيض الأملس الذي يسهل إخراجه، أي درهم يضعه في أي موضع بحيث يسهل إخراجه سمي درهم أبيضا، مقابل ما إذا لم يسهل إخراجه بأن كان مسرورا أو كان في موضع لا يمكن إخراجه بسهولة، فالأبيض مقابل أن يكون مستورا أو يكون مسرورا أو يكون في موضع يصعب إخراجه حينئذ، هذا هو يتحرك بسرعة بحيث لا يتحفظ عليه. هذا هم أيضا هذا صحيح، ولكن يحتاج أيضا إلى قرينة لبيان هذا المطلب. الدرهم الأبيض ذلك الدرهم الأملس الذي لم يكن عليه ما يحفظه بحيث يمكن يتحرك بسهولة، بمجرد أن نخرجه أن نرفع الثوب وقع الدرهم في بيت الخلاء، هذا يسمى الدرهم الأبيض. هذا صحيح لا بأس به، ولكنه يحتاج إلى قرينة. ويمكن أن يكون المراد من الأبيض مقابل الدينار، باعتبار أن الدرهم كان مصنوعا في قديم الأزمان من الفضة، والدنانير مصنوعة من الذهب، فصار الأبيض مقابل الذهب. هذا أيضا احتمال. ويقال بأن الدرهم لما كانت منقوشة عليها اسم الله أو آية من آيات القرآن فحرم إدخاله، لأن فيه مظنة الإهانة، أن يقع في بيت الخلاء وفيه مظنة الإهانة. هذا هو المعنى الآخر، هذا هو الذي ذكره صاحب الجواهر، ويشمل جميع الدراهم حينئذ، لا يختص بالأبيض، بل يشمل كل درهم كان عليه اسم الله تبارك وتعالى أو آية من آيات القرآن يكره استصحابه إلى بيت الخلاء، إلا أن يكون مستورا كما ذكره المصنف، إذا كان اسم الله عليها لما ذكرناه من أن الدراهم في تلك الأعصار كان عليها اسم الله أو أي محترم آخر، اسم النبي وغير ذلك، أيضا يشمله هذا لوحدة المناط، فإن المناط في عدم إدخال الدرهم الذي عليه اسم الله لأجل التحفظ حينئذ لأن لا يقع في بيت الخلاء، كذلك هذا المناط يتحقق في كل محترم، فلا يختص بخصوص اسم الله إلا أن يكون مستورا. والدليل عليه قوله في ذلك الحديث، في حديث وخبر غياث إلا أن يكون مسرورا، ولا يخفى أن المسرور أخص من المستور، المستور أعم، يمكن أن نجعلها في جيبنا ولم يكن ظاهرا، ولكن المسرور بحيث يشد عليه لا يقع، كان عليها أن يعبر مقابل لفظ المسرور. ولكنما قلنا بأن الدرهم الأبيض هو الأملس الذي يتحرك بسرعة، فالمستور مقابل ذلك أن يكون مشدودا بحيث لا يقع ويتحرك بسهولة. هذا صحيح. ثم قال: والكلام في غير الضرورة، ومن المكروهات الكلام في بيت الخلاء من غير ضرورة، لجملة أيضا من الأخبار، منها خبر صفوان عن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. هذه رواية. ومنها رواية أبي بصير قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تتكلم على الخلاء، فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة، لا يستجاب له الدعاء. هذا كانوا يعلموننا أطفال، لا تتكلم لأنه لا يستجاب ولا تقبل صلاته، من هذا الحديث. وفي المحاسن عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق. هنا وردت رواية أن ترك الخلاء يوجب زيادة الرزق، في رواية أخرى وجدت لو جمعنا ما هو موجبات زيادة الرزق وما يوجب نقصان الرزق لعرفنا أن الموجود في المجتمع ما هو، فإن كثيرا من المكروهات يؤتى بها ونطلب زيادة الرزق. هذه أيضا رواية. هذه الرواية حينئذ واردة في التكلم في غير حالة الضرورة، أما ارتفاع الكراهة للضرورة فحينئذ إطلاق الأدلة أن هذه الإطلاقات منصرفة إلى غير حالة الضرورة، وأما مع حالة الضرورة فهي منصرفة عن هذه الحالة. هذا هو الذي ذكره. استدل المحقق الهمداني رحمه الله في المقام بأدلة نفي الحرج ونفي الضرر، قال بأنه أدلة نفي الحرج تشمل جواز الكلام مع الضرورة، أدلة نفي الضرر تشمل ما إذا كان هناك في ترك الكلام ضررا. هذا ما استدلال به. ناقشه السيد الخوئي فإن لهذه الأدلة حاكمة على الأدلة الأولية. ناقشه السيد الخوئي بأن أدلة نفي الحرج ونفي الضرر تختص بالأحكام الإلزامية لا تشمل الأحكام الترخيصية، فإن الحكم الترخيصي يجوز فعله ويجوز تركه، المندوب يجوز تركه، المكروه يجوز إتيانه، فلا محتاج إلى أدلة نفي الحرج ونفي الضرر. لكن يمكن النقاش، وسيأتي إن شاء الله في بحث قاعدة لا ضرر، أن أدلة الضرر وأدلة الحرج كما تشمل الأحكام الإلزامية تشمل الأحكام الترخيصية، لا فرق بينهما. إطلاق هذه الأدلة تشمل كلا الحكمين، الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. أنكم قلتم هنا ما بامتنان، لأن دليل نفي الضرر إذا أجريناها في فعل مستحب هو يجوز تركه، فلا امتنان في ذلك. قد ذكرنا وسيأتي إن شاء الله إثباته من قال بأن الامتنانية علة لتشريع قاعدة لا ضرر، فإن هذا حكمة قد يكون فيه امتنان وقد لا يكون. ربما يكون بعض الأشخاص لا يريد أن يأتي بالمكروه ويكون موطنا نفسه على أن يترك المكروه، أو أنه موطنا نفسه على إتيان المندوبات، فهذه الأدلة إذا قلنا بأنه لا تشمله، لماذا دليل نفي الحرج يشمله؟ موطنا نفسه على إتيان المندوبات، موطنا نفسه على ترك المكروهات، فيجعل المكروه بمنزلة الحرام عنده. كان السيد الوالد رحمه الله ينقل عن بعض مشايخه وهو كان في حالة مرحلة من مراحله عن نفسه أنه كان تمثالا للشريعة الإسلامية من حيث فعله ومن حيث تركه، نستفيد من فعله الواجب والمندوب ونستفيد من تركه الحرام والمكروه، تمثال لهذا. هذا الشخص مثل هذا حديث دليل نفي الحرج دليل نفي الضرر يشمله حينئذ، فلما نخصص أدلة نفي الحرج بخصوص الأحكام الإلزامية يشمل كما يشمل الأحكام الترخيصية، والامتنانية إنما هو حكمة لا أن يكون علة للتشريع. هذا ما ذكره إلا بذكر والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله كما سيأتي، لأن ذكر الله حسن على كل حال، وهذا حال من الأحوال. أو آية الكرسي، أو يقرأ آية الكرسي في تلك الحالة لما ورد في معتبرة عمر بن يزيد، عمر لوحده ليس بحسن، ويزيد لوحده ليس بحسن، وإذا اجتمع صار حسنا، فهذا عمر بن يزيد من هذه الناحية. قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية الحمد، أي سورة الحمد، هذه الذي رخص له، فآية الكرسي وسورة الحمد وذكر الله هذا هو الذي رخص له. بإزاء هذه الرواية، الرواية الأخرى تدل على خلاف ذلك، وبإزاءها ما ورد في بعض الأخبار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ قال يقرؤون ما شاءوا. هذا مطلق بالجواز، وتلك الرواية مخصصة بخصوص من؟ بخصوص آية الكرسي وسورة الحمد، فحينئذ التعارض بينهما واضح، لكن مقتضى الجمع بينهما أن نحمله ما زاد عن قراءة الكرسي ما زاد عن سورة الحمد على كراهتي، فإن هذا نص في الجواز وذاك ظاهر في المنع عن أكثر من آية الكرسي، نجمع بينهما في أن نقول بالكراهة بالأكثر من آية الكرسي وأكثر من سورة الحمد. هذا هو. أو حكاية الأذان، أذان يحكي الأذان في بيت الخلاء، للإطلاقات الدالة على استحباب حكاية الأذان مطلقة يشمل هذه الحالة أيضا، ولخصوص ما ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال. قلت إنه ذكر الله حسن على كل حال، هذه رواية تدل على ذلك. ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل أو قل كما يقول المؤذن. هذا الرواية. ورواية أخرى عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال لأن ذكر الله حسن على كل حال. وفي رواية سليمان بن مقبل المديني قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام لأي علة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأن ذلك يزيد في الرزق. أيضا هذه الرواية يدل على أن من موجبات زيادة الرزق هذا وأهم موجبات زيادة الرزق أي رزق كان، رزقا ماديا معنويا دنيا آخرة، هو صلاة الليل. صلاة الليل من أهم موجبات زيادة الرزق. هذه هي الروايات. وتسميت العاطس أنه يستحب أيضا تسميت العاطس. تسميت العاطس فسر بتفسيرين. التفسير الأول هذه الحالة المعروفة إذا عطس أحدنا أن نذكره ونقول له يرحمك الله، والمعنى الثاني أنه هو بنفسه يقول الحمد لله إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. التسميت يطلق على كل الحالين. إذا كان بالمعنى الثاني فالأمر واضح، لذكر الله حسن على كل حال يشمله ذلك الذي ذكرناه. وإن كان بالمعنى الأول أي نسمته هذا وقع الكلام فيه، فهل هناك فيه دليل أو لا سيأتي بيان.